بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بغرز الجار خشبه في جدار جاره، وكان مما أخذناه لو اختلف اثنان في جدار بينهما كل يدعي أنه له، فلمن يكون؟ ها؟ نعم، إن جاء أحدهما ببينة والآخر ليس في يدي بينة فيكون ذلك لصاحب البينة. نعم، إن حلف أحدهما وامتنع الآخر فيكون للذي حلف وليس للذي نكل عن اليمين شيء. ها، من يكمل؟ إن حلف جميعا، إما حلف كل واحد منهما أن له نصف ذلك الجدار، أو حلف كل واحد منهما أن له جميع ذلك الجدار فيكون بينهما نصفين، وإما إذا جاء كل واحد منهما ببينة تعارضت البينتان فهنا كالحال الذي ليس فيه بينة، يجعل بينهما نصفين. ثم أخذنا مسألة في سقوط الجدار المشترك بين اثنين أو السقف المشترك بين اثنين، واحدهما يريد إصلاحه والآخر يأبى، أو لو لم يسقط يراد نقضه، فهل يلزم الذي أبى الإصلاح أو لا يلزم مطلقا؟ أو ذكرنا ضابطا إذا كان، لماذا؟ لدفع ضرر. إذا كان لدفع ضرر أو رفع ضرر حاصل، دفع ضرر متوقع أو رفع ضرر حاصل، فهنا يلزم الشريك بمعاونة شريكه. وإن لم يكن هناك ضرر يدفع ولا يرفع، إنما مجرد زيادة تحسين ونحوه، فهذا لا يلزم به. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره. وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق. قال ابن كثير: أما حديث لا ضرر ولا ضرار فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور، انتهى. هذا الحديث في ثلاث فقرات. أما الفقرة الثانية: للرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، سبق أن الحديث متفق عليه عن أبي هريرة. وحديث إذا اختلفتم في الطريق، الفقرة إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع، أيضا هو في الصحيحين عن أبي هريرة. فالفقرة الثانية والثالثة ثابتة في الصحيحين. بقي الفقرة الأولى من الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث مشهور كما قال ابن كثير، وله طرق كثيرة، جاء عنه عشرة من الصحابة، وفي بعضها خلاف، ونذكر ملخصا عنه وإلا تخريجه طويل. لكن حاصل تخريج هذا الحديث، أو نقرأ كلام الشوكاني ثم نرجع لأنه تم، لأنه ذكر عن جماعة من الصحابة. قال: فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب، وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، لم يخرجه ابن ماجه وقد نبه عليه ابن رجب في جامع العلوم وغيره، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. قال: وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظي الطبراني في الكبير، وأبو نعيم. حاصل هذا الحديث أنه جاء عن ابن عباس، وله عن ابن عباس ثلاث طرق: الطريق الأولى عند أحمد وابن ماجه وغيرهما، من طريق جابر ابن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه طريق شديدة الضعف، فجابر ابن يزيد الجعفي متروك، قد اتهم بالكذب. الطريق الثانية عند الدارقطني والطبراني، من طريق داود ابن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وداود ابن الحسين رواية عن عكرمة ضعيفة، هي مقبولة في غير عكرمة، إلا عن عكرمة فهي ضعيفة، بل روى عنه مناكير كما قالوا أحمد وغيره المديني وأبو داود، قالوا يروي عنه مناكير. الطريق الثالثة عند ابن أبي شيبة كما ذكره صاحب نصب الراية الزيلعي، وأيضا عند البيهقي، من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة. له طريق أخرى عن ابن عباس ذكر البيهقي أيضا طريق رابعة، لكن ليس فيها ضرر وضرار في زيادة أخرى، ولقد أخرجه أيضا، له طريق من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس. هذه طرق الحديث عن ابن عباس. وأما حديث عبادة فأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، من طريق الفضيل ابن سليمان النميري، طريق فضيل ابن سليمان النميري عن موسى ابن عقبة عن إسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة، والفضل ابن سليمان النميري ضعيف، وروى عن موسى بن عقبة مناكير، وإسحاق بن يحيى مجهول ولم يدرك عبادة. وأما حديث أبي سعيد فكما سبق لم يخرجه ابن ماجه كما ذكر الشوكاني، وهو تابع غيره، تابع صاحب نصب الراية ممن ذكر أنه أخرجه ابن ماجه، الشوكاني تبعه، لكن أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، من طريق عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة، طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد. وعثمان بن محمد ضعيف، وقد تابع عثمان بن محمد عبد الملك بن معاذ النصيبي عند ابن عبد البر في التمهيد وهو ضعيف، عبد الملك بن معاذ ضعيف، ممكن يتقوى بهذه المتابعة، لكن الحديث قد اختلف فيه، قد أخرجه مالك في موطئه مرسلا، فالراجح فيه الإرسال. أيضا ذكره الشوكاني عن ثعلبة ابن مالك، وحديث ثعلبة بن مالك أخرجه الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيف، وكذلك في إسناده رجل مجهول اسمه إسحاق ابن إبراهيم مولى مزينة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال لم أعرفه. وأيضا في انقطاع يروي صفوان بن سليم عن ثعلب بن مالك، وقال أبو داود قال صفوان بن سليم لم يرى أحدا من الصحابة إلا أبا أمامة وعبد الله ابن بصر. الآن هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها الشوكاني كما ترى، حديث ابن عباس طرقه ضعيفة، من أحسنها حالا طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، عن رواية سماك عن عكرمة ضعيف، لكن هي أحسنها صالحة في باب الشواهد. حديث عبادة الظاهر أنه شديد الضعف، حديث أبي سعيد الراجح فيه المرسل وهو مرسل قوي صالح في الشواهد، حديث ثعلبة ابن مالك في عدة علل، ثلاث علل. قال الحديث أيضا عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني من طريق يعقوب ابن عطاء ابن أبي رباح، طريق يعقوب ابن عطاء ابن أبي رباح عن أبيه عن أبي هريرة، ويعقوب ضعيف. قال حديث أيضا عن جابر أخرجه الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان، طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر. وهذا الإسناد في الظاهر لا بأس به في عنعنة بن إسحاق، لكن قال ابن رجب بعد أن قال ابن رجب فيه قال إسناده مقارب، قال لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه مرسلا وهو أصح، طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان مرسلا دون ذكر جابر، قال ابن رجب وهو أصح. وجاء عن أبي هريرة حديث أو جاء عن عائشة ولكن طرق شديدة الضعف، جاء له الطريق عند الدارقطني من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب، وطريق عند الطبراني فيها أيضا أحمد بن رشدين متهم بالكذب، هذا عند الطبراني في الأوصى، وله طريق أخرى عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي بكر ابن أبي سبرة وهو من الوضاعين، وحديث عائشة ضعيف. فلا نحسن ما في الباب طريق سماك عن عكرمة مع المرسل الذي هو حديث أبي سعيد والراجح في الإرسال عند مالك في الموطأ، مع أيضا حديث أبي هريرة، مع أن بعضهم يضعف يعقوب بن عطاء بن أبي رباح جدا، أيضا مع المرسل هذا الذي هو عن جابر والراجح في الإرسال، فالحديث لا بأس به، وقد حسنه واحتج به جماهير أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بعد أن ذكر طرقه، قال نقلا عن ابن الصلاح، قال هذا الحديث، هذا كلام أبي عمرو بن الصلاح نقله ابن رجب، هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وهكذا قال أبو داود رحمه الله، قال وهو من الأحاديث التي يدور الفقه عليها ويشعر بكونه غير ضعيف. أيضا حسنه ابن رجب هنا بعد أن ذكر تخريجا موسعا له، وأيضا النووي في الأربعين يحسن أن يقوي، قال وله طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء الحديث أيضا عن عوف بن مالك، وفيه كثير بن عبد الله بن عوف متروك، فما ذكرنا يعتبر أحسن طرق. فالحديث حديث حسن بهذه الشواهد والطرق، وتقبله أهل العلم واحتجوا به. وهذا الحديث شامل لكل الأبواب التي مرت معنا، سواء باب غرز الخشب في الجدار أو الطريق سبعة أذرع أو غيرها من مسائل الشركة، كلها لا يجوز فيها الإضرار. ولذا قال الشوكاني، قال وأما كون لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، كل ما فيه ضرر فإنه مدفوع، وقد سبق نبهنا على مسائله في مواضعها، أن الشراكة فصل الشراكة ونحو ذلك إذا تضمن ضررا بأحد الشريكين لا تفصل، أن غرز الخشب إذا تضمن ضررا على صاحب الجدار لا يجوز ذلك، وهكذا شامل هو من الأحاديث التي يدور عليها الفقه في باب البيوع وغير باب البيوع، فالضرر منفي. وهنا فائدة جيدة نقرأها في كلام ابن رجب مع تفاصيل طيبة في شرح للحديث، ذكر أن إلحاق الضرر بالغير نوعان، بعد أن نبه أولا نبه على أمر قبل أن يذكر النوعين، أن إدخال الضرر على من يستحقه هذا ليس داخلا في الحديث، كصاحب الجريمة الذي يعاقب بقدر جريمته كالسارق تقطع يده، هذا ضرر عليه، ولكن هذا الضرر يستحقه. هكذا جلد القاذف والزاني وشارب الخمر ورقم الزاني المحصن حتى يموت هذا ضرر ويتضرر بهذا هو، ولكن يستحقه، فليس هذا مرادا بالحديث، بل هذا هو العدل. فإدخال الضرر على من يستحق لكونه تعدى حدود الله أو لكونه ظلم فيعاقب بقدر جريمته وبقدر ما فعل، هذا ليس داخلا في الحديث ولا مرادا به، وإنما المراد بالحديث من سيأتي. وحاصل ما سيأتي أن إدخال الضرر على الغير نوعان، أي بغير حق، إدخال الضرر على الغير بغير حق نوعان. النوع الأول ألا يكون لهذا المضار غرض سوى الإضرار بغيره، يعني لا يكون له قصد ولا غرض صحيح، بل قصده هو الإضرار فقط، فهذا محرم. وكما قال ابن رجب لا ريب في قبحه وتحريمه. ثم مثل قال كالمضارة في الوصية التي نبه الله تعالى عليه بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وذكر صورا في الإضرار بالوصية كيف تكون. أيضا الرجعة في النكاح إذا كان المراد بالرجعة الإضرار فقط، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا محرم. هكذا الإيلاء إذا كان قصده بالإيلاء الإضرار دون مصلحة، هكذا الإضرار في الرضاع لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهكذا المضار في البيع إذا كان ليس له قصد إلا الإضرار، فهذا النوع الأول من أنواع الإضرار ألا يكون لهذا المضار قصد صحيح وليس له غرض فيه سوى الإضرار، فهذا لا شك أنه محرم وقبيح. النوع الثاني أن يكون له غرض صحيح، له وجه حق، ومع غرضه الصحيح هذا يحصل ضرر، كإنسان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، يتصرف في شيء هو مملوك له ويتصرف بتصرف فيه مصلحة له، ولكن يتعدى ضرره إلى غيره، يقول هذا ملكي وأنا أحتاج إلى هذا التصرف أنتفع به، ولكن صار الضرر إلى غيره، أو أنه يمنع غيره من التصرف في ملكه، يمنع غيره من التصرف في ملك غيره، في ملك الغير، توفيرا له لهذا المانع، فيحصل لهذا الذي منع ضرر. الصورة الأولى واضحة، يتصرف إنسان في ملكه بما فيه مصلحة له، ولكن يعود تصرف هذا بضرر على غيره، أو أن يمنع غيره من التصرف في ملكه وفيما هو له مراعيا مصلحة نفسه، ويتضرر ذلك الغير بذلك. فأما النوع الأول وهو أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له ويتعدى ضرر إلى غيره، قال رحمه الله قال فإن كان على غير الوجه المعتاد، يعني فعل أمرا على غير الوجه المعتاد ما يعتاده الناس، كأن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف في رياح فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. يعني إن كان تصرفه في حقه لمصلحته ولكن تصرف تصرفا على غير الوجه المعتاد، فإذا تعد هذا الضرر إلى غيره فهو ضامن له، وإن كان على الوجه المعتاد فذكر فيه قولين للعلماء، منهم من قال لا يمنع مطلقا، ومنهم من قال يمنع مطلقا، ومنهم من قال يمنع في بعض الصور دون بعض، وهذا كثير منه سبق تفصيله، أنه إن كان التصرف على الوجه المعتاد ولكن يتضمن إدخال ضرر على غيره فهذا في أقوال للعلماء، والصحيح في هذا أن كل مسألة لها حكمها. هذا النوع الأول من النوع الثاني، أو القسم الأول من النوع الثاني، أن يتصرف في ملكه بما في مصلحة له فيتعدى الضرر إلى غيره. والقسم الثاني من النوع الثاني أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا على نفسه ولمصلحته فيتضرر ذلك الذي منع. قال فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، يعني النوع القسم الثاني من النوع الثاني أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه، ليس بملك الغير بل بملك المانع، نعم كما سيأتي في مسألة غرز الخشب، أن يمنع غيره من الانتفاع بملك أي بملك المانع، شيء مملوك للمانع، فيمنع غيره من الانتفاع به ويحصل لهذا الغير ضرر، فهذا إن كان سيدخل الضرر على المالك الذي منع فله المنع، له المنع وإن تضرر الغير، كإنسان له جدار ضعيف، جدار واهي لا يحمل أن يطرح عليه خشب، فيمنع جاره من وضع الخشب عليه لأنه سيحصل له ضرر، فهو إن تضرر الجار في هذه الصورة، لكن هو إن سمح له سيتضرر هذا المالك. وأما إن كان لا يدخل على المالك ضرر، إذا كان لا يدخل على المالك ضرر إذا سمح لغيره بالانتفاع، فهل يجب عليه أن يمكنه أو لا يجب؟ ذكر فيه خلاف، وأقرب الأقوال في ذلك أن يقال ما ورد به الدليل فيجب عليه أن يمكنه، كغرز الخشب ومنع الأشياء اليسيرة السهلة التي تسمى بالماعون، فإن الله ذم من يمنع ذلك، فهذه الأشياء يجب أن يمكن غيره، وما لم يرد فيه دليل فالأصل حرمة أموال الناس، الأصل هو حرمة أموال الناس، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. ثم تعرض لمسألة منع فضل الماء ومنع الكلاء ومنع النار، وسبق مسائلها، فمن يعيد هذا الذي ذكرناه؟ ها مقبول التعاون، هذا يأتي بقسمها واحد فقط. قلنا حديث لا ضرر ولا ضرار، أولا نبهنا إذا إدخال الضرر على من يستحق كإنسان تعدى حدود الله أو ظلم فيدخل عليه ضرر، هل هذا داخل في الحديث؟ ليس داخلا في الحديث، إنما الكلام في الحديث عن إلحاق الضرر بغير حق. فكم هو أنواع؟ نوعان. نعم لا، النوع الأول من النوعين الرئيسيين، ها ألا يكون له قصد ولا غرض إلا الإضرار، لا يكون له قصد صحيح ولا مصلحة ولا انتفاع، فهذا ما حكمه؟ هذا لا شك أنه محرم وقبيح. والنوع الثاني، ها نعم، أن يكون له غرض صحيح في التصرف، يكون له غرض صحيح ولكن هذا الغرض الصحيح يلحق بغيره ضررا، له غرض صحيح في التصرف، كان يتصرف في ملك ما له مصلحة فيه ولكن يدخل على غيره في ذلك ضرر، فهذا قلنا أيضا نوعان، ما هما؟ قبله إما أن يتصرف قلنا في ملكه بما فيه له مصلحة ويتضرر غيره، أو يمنع غيره من التصرف في ملكه فيتضرر الغير. فإن كان الأول الذي هو أنه يتصرف في ملكه بمصلحة نفسه، إن كان قلنا على الوجه المعتاد، ها، أي إن كان على غير الوجه المعتاد فهو ماذا؟ ضامن. وإن كان على الوجه المعتاد قلنا فهذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، إن كان على غير الوجه المعتاد فهذا يضمن، وأما إن كان فعل على الوجه المعتاد فهذا فيه خلاف. والصورة الثانية أن يمنع، أن يمنع غيره من التصرف في ملكه ويلحق غيره فيه ضرر. فما القول في هذا؟ قلنا ما ورد به الدليل فإنه لا يحق له ماذا؟ المنع. وما لم يرد به الدليل فالأصل بقاء أمور الناس على التحريم. هذه قواعد طيبة تستفاد. النوع الأول من الإضرار بالغير بغير حق ألا يكون له قصد صحيح وليس له قصد إلا الضرر، هذا محرم لا شك أنه محرم. والثاني يكون له قصد صحيح ولكن يلحق غيره بذلك ضرر. فإن كان تصرفا يتصرف في حقه لمصلحته ويلحق غيره ضرر، أو يمنع غيره من التصرف بملكه ويلحق ضرر. فإن كان الأول تصرفه في ملكه بمصلحته، إن كان على غير الوجه المعتاد فهو ضامن، وإن كان على الوجه المعتاد فهذا فيه خلاف. وإن كان منعا لغيره أن يتصرف في ملكه وإن تضرر الغير، فما ورد به الدليل أنه لا يجوز له أن يمنعه فلا يجوز أن يمنعه. وما لم يرد به الدليل فيبقى على الأصل حرمة أموال الناس إلا بطيبة من نفوسه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.